أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحزمة الأولى من الروايات التي استدل بها الإخباري على لزوم الاحتياط في الشبهة البدوية هي روايات الشبهة، والتي وردت بألسنتين مختلفة ومتقاربة، وهي أكثر الروايات التي يستدل بها في المقام في العادة من حيث العدد. وهذه الحزمة من الروايات هي على طائفتين رئيستين: الأولى ما ورد تحت عنوان الشبهة، وأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات، وما جرى هذا المجرى كالحديث عن أورع الناس من اتقى الشبهات. والطائفة الثانية روايات التكليف التي جعلت الأمور بين بينة ومشتبهة، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. وقد بنى الإخباري بحسب ظاهر استدلاله على أن المراد من الشبهة في جملة هذه الروايات، ولا أقول في الجميع إلا دليل على ذلك، إما هو وارد في الشبهة البدوية وإما شامل لها. وهذه الشبهة بهذا المعنى هي التي اصطلح عليها الأصولي، إذ عبر الأصولي في جميع موارد الالتباس بالشبهة، وقسم الشبهة إلى شبهة بدوية وشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فجرى الإخباري مجراه واستدل في المقام على لزوم الاحتياط في مقابل قول الأصولي بالبراءة، مع أن هذا المصطلح مصطلح الشبهة في لسان الروايات لا يعلم أن المراد منه هذا المصطلح الأصولي، إذ يظهر من جملة من الروايات أن المراد من الشبهات ما يقابل المحكمات، بمعنى أن الموارد التي لا يعلم أنها من الحق أو الباطل أو من الحلال أو الحرام، لأنها لا تنتهي إلى أصل يمكن الاعتماد عليه بالنسبة إلى الشارع، فلا بد من التوقف في اتخاذ القرار تجاهها والرد، إما إلى علمه تعالى كما في البعض، أو الرد إلى رسول الله وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. حينئذ فيكون المراد من الشبهات الأمور التي تنسب إلى الدين على غير أساس متين، وأنه لا يحق للإنسان أن يتخذ موقفا دينيا فيها، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، فلا يضمن المتقحم في الشبهات أن يقع في المحرمات. ولعل المراد من المحرمات في المقام بلحاظ هذا الموضوع أعم من الحرمة التكليفية بمعنى مخالفة نهي تكليفي إلزامي، فيشمل الوقوع في الابتداع واتخاذ موقف ينسب إلى الدين وهو ليس من الدين. وهذا الأمر مضافا إلى أنه هو الظاهر، لو تعرينا عن الموروث الأصولي على مستوى المصطلح، على مستوى التعريف أو المعنى اللغوي للشبهة، هو أيضا الواضح أو الظاهر من جملة من هذه الروايات التي تصدت بنحو وآخر لبيان المراد منها. ولعل أوضح كلمة في هذا المجال ما نقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، في الخطبة 37، إذ قال عليه السلام: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. إشارة واضحة، يعني يرجعون إلى مرجعيتهم الدينية الصحيحة والسليمة المتمثلة بطبيعة الحال بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى مستوى المصدرية للدين يرجعون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. واضح أن هذا المعنى يناسب المعنى اللغوي وهو بعيد عن محل الكلام كما هو واضح. مضافا إلى هذا، ما نقله العلامة الكراجكي الطرابلسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه كنز الفوائد بإسناد متصل إلى سلام أو سلام بن المستنير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله في الكتاب، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعده، من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت له مروته وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه. واضحة من سياق الرواية أنها في السياق الذي ذكرناه، وأن مرجعيتكم لابد أن تكونوا الكتاب والسنة، حق التشريع غير موجود لأحد من المبتدعين أو ممن تسول لهم الشياطين. أيضا في هذا المجال وفي هذا السياق الرواية، طبعا هذه الرواية روايات طرا يا إخوان، أفضل مكان جمعت فيه الروايات هو الباب 12 من أبواب صفات القاضي من الوسائل في الجزء 27، والذي عنونه الشيخ الحر بعنوان وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى. جيد، هذا الحديث الأول للمفسر، الحديث 24، هذا الحديث 52، الحديث 47 من أمال الشيخ الطوسي ابن الشيخ عن أبيه عن المفيد عن محمد بن علي الزياد إلى آخره، وفي السنة جعفر بن محمد بن مالك وغيره فيه مجاهيل، عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي، فقال: أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها والصمت عند الشبهة، وأنهاك عن التصرع بالقول والفعل والزم الصمت تسلم. واضح أن الكلام هنا مش في الشبهة البدوية. جيد، يعني أن لا يخوض الإنسان مع الخائضين، يعني العقائدية أو حتى الفقهية على مستوى النظرية تشمل مثل المقاييس ومثل المصالح المرسلة ومثل إلى آخره، يعني أن مقاييس الحق واضحة فلا تعتمد مقاييسا غير مقاييس الحق. أيضا من هذا القبيل الرواية 56، رواية تفسير العياشي عن الرضا عليه السلام في حديث طويل محل الشاهد: إن هؤلاء القوم سنح لهم الشيطان أو شيطان اغترهم بالشبهة ولبس عليهم أمر دينهم وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لما ومتى وكيف؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم، يعني اعتمادهم الكتاب والسنة، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم، بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير، يعني لا يتخذوا موقف إلا من المصدر الأصيل، وما لم يجدوا له بدان فليقف. هذه مثل روايات على غرار بتصير روايات توقف والإرجاء والرد إليهم سلام الله عليه، ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه، لأن الله يقول في كتابه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يعني آل محمد صلى الله عليه وآله، وهم الذين يستنبطون منهم القرآن ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجة لله على خلقه. أيضا الرواية 59 من تفسير علي بن إبراهيم المنسوب على كل حال، من ضمن روايات أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، قال: هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات، يسود الله وجوههم يوم يلقونه، نعوذ بالله. الرواية 60 أيضا في نفس الأسلوب والطريق، يعني من كتاب تفسير القمي المشهور بتفسير القمي عن أبي الجارود عن إجاعة طبيعي عليه السلام. تعلمون يا أخوان سند أبي الجارود غير سند علي بن إبراهيم القمي، وهما دمجا في في مكان معا بقدر طبعا لا ندري أن كل أبي الجارود وكل علي بن إبراهيم ذو وجاه. في قوله تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إلى آخر الآية، قال هم النصارى والقسيسون والرهبان وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة والحرورية وأهل البدع. واضح الروايات على هذا المستوى واضح. طبعا روايات الشبهة مش بس هذه يا أخوان، روايات الشبهة عديدة لكن فقدت حينئذ ظهورها في المعنى المصطلح. مثلا الرواية الثانية من الباب بإسناده بإسناد يمكن تصحيحه إلى أبي سعيد الزهري، يعني على مبنى أصحاب الإجماع، لأن في الرواية عبد الله بن مسكان والسند صحيح إليه وهي موجودة في الكافي. قال الوقوف عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تروه. لأن الحديث الذي لا ترويه هكذا ينسب نسبة تركك إياه خير لك من روايتك حديثا لم تحصه أيضا. جيد، لأن هذا حينئذ سوف يكون من الشبهات اتخاذ الموقف بناء على مستند غير صحيح وغير متين. أيضا من لا يعرف كيف يفهم لحن خطابهم وكلامهم أيضا سوف يقع في الشبهة إذا لم يكن متفقها في معرفة مغزى ومرامي كلامهم صلوات الله وسلامه. وهو ذيل الحديث خير من روايتك حديثا لم تحصه. جيد، من هذه الروايات أيضا الرواية الخامسة من الباب، وهي رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام. واضح من صدر الرواية لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم، ومن فرط تورط، ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم، إلى أن تقول الرواية لا الرواية السادسة أدى من أصحابي عن أحمد بن محمد بن خالد مرسلا قال أبو جعفر لا تتخذوا من دون الله وليجا فلا تكونوا مؤمنين، فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة باطل في نسخة مضمحل وفي نسخة أخرى الموجود منقطع. إلا ما أثبته القرآن، أيضا هذه واضحة في التفسير تقريبا. الروايات التثليث مثل الرواية التاسعة، ما فينا نروح إلا الروايات، الروايات كثيرة يا إخوة في المجال. الروايات رواية محمد بن يحيى من الكافي إلى أن يقول عن أبي عبد الله في حديثين وإنما الأمور ثلاثة، رواية عمر بن حنظلة المشهورة ذيل الرواية، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. مثل هذا اللسان قد يوهم لأول وهلة أنه بالمعنى المصطلح، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. يعني من استند في إثبات الحلال إلى مستند صحيح وفي إثبات الحرام إلى مستند صحيح فقد اتقى الشبهات، في غيرها الرد إلى الله وإلى رسوله. ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ثم قال إن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. يعني أصدق الشبهة البدوية، واضح أن هنا المصطلح صار شيء آخر، معش القضية لم تعد القضية مرتبطة بالموقف العملي في مفردة فردية يقوم بها الإنسان، بل صارت النظرة إلى أن الإنسان عليه أن يعتمد في أمور دينه على ما يستند إليه ولا يعتمد الشبهات ولا يتبع الشبهات. من اعتمد في البراءة على مستند قرآني أو نص صحيح كحديث الرفع مثلا أو إلى ما هنالك، فلا يكون معتمدا على الشبهات بل يكون معتمدا على ما يعتمد عليه. أما هنا فحينئذ حتى يكون شاملا لابد وأن يكون يثبت موضوعه، بمعنى أننا لو سلمنا شمولها ولم تنصرف بالكامل، هذا البحث اللي كنت بدي إنهيه بعد الانتهاء من الروايات، فحينئذ نقول بأن الأحاديث هذه حينئذ لا تثبت موضوعها. لنعرف أن هذا من الحلال البين أو من الحرام البين أو مما ينسب إلى الدين أو لا يصح نسبته إلى الدين، لابد وأن نراجع الكتاب والسنة. فإذا راجعنا الكتاب والسنة فقد ثبت في محله في الكتاب والسنة، يعني استدلينا على البراءة بآيات وروايات، ثبت في الكتاب والسنة أنه الموقف الذي يتخذه الإنسان في الشبهات بالمعنى الأصولي ليس من الشبهات بالمعنى الذي تتحدث عنه هذه الروايات، خرج عنها موضوعا. مش حكومة ورود على هذا الأساس كما هو واضح. إذ الموضوع منتفي وجدانا يكون حينئذ، لأنه في طول التعبد يتحقق مصداق حقيقي للخروج من الشبهة بهذا المعنى، فلا يكون هنالك تنافي. طبعا هذا إذا قلنا بالشمول، أما إذا لم نقل بالشمول من الأساس وقلنا الروايات أصلا ناظرة لمرجعية الكتاب والسنة وأئمة أهل البيت عليهم السلام في مقابل من يتقولون في الدين على قاعدة من غدى المتشابهات إلى المحكمات، جيد، تصبح من الحلال البين بلا شك ولا ريب، هذا واضح. من هذه الروايات، روايات كثيرة جدا يا إخوان، الرواية الثالثة، خليني أعدد لكم إياهم أحسن، بلا بدون ما نقرأ بعد، الرواية العاشرة والرواية الثالثة عشرة، خامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرون، الثالثة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون، التاسعة والعشرون، ثلاثون، شو بعد؟ الثامنة والثلاثون غير اللي أريتم قبل يعني، الخامسة والأربعون، السابعة والأربعون، هذا أرينا السابعة والأربعون، جيد، وصية الإمام للإمام الحسن عليه السلام، الرابعة والخمسون، والخامسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثالثة والستون، شايفين أكثر روايات الباب تقريبا أو الكم الكبير من روايات الباب هو وارد. والإنصاف أن أول من رأيته تنبه لهذا الأمر وذكره بشكل مختزل وموجز سريع من دون استعراض هو العلامة البرجورجي على الله مقامه الشريف، على ما في تقرير بحثه الموسوم بنهاية الوصول، وتبعه على ذلك بشيء من التفصيل الشهيد الصادر على الله مقامه في تقريره. لكن الأصولي الذي جار وماشى الإخباري في كون الشبهة في المقام واردة في الشبهة البدوية أو شاملة لها على أقل تقدير، حاول الجواب على هذه الروايات بأساليب أخرى وأثير البحث حولها، ولا داعي للإطالة بعد اتضاح الأمر، إذ على تقدير الشمول لا شك ولا ريب في أن روايات البراءة وآياتها تكون واردة في محل الكلام، إذ تحقق مصداقا واضحا للحلال البين، ومعه تخرج موضوعان عن الشبهة، بل إن لسان التقحم الوارد في جملة من هذه الروايات ظاهر في الولوج إلى الأمر المشتبه من دون مستند، لا إلى الردع عن الولوج في مواطن الشبهة لمن كان مستصبحا ومستضيئا بنور الهدى. وهذا واضح من هذه الروايات، إن لم يكن واضحا من رواية بعينها فمن المجموع من أوضح الواضحات. ومعه فلا يكون شمولها كذلك. وعلى غرار هذه الروايات ما ورد بلسان أخوك دينك فاحتط لدينك، وما جرى مجراه فإن الكلام فيها هو الكلام، إذ يقرب من النظر أن يكون المراد من الاحتياط للدين أن لا يكون الإنسان متسرعا ومتقحما في أمور الدين ومستندا إلى ما لا يستند إليه، لا أن المراد الاحتياط في مورد شبهة دل الدليل على حليتها ظاهرة. وفي أحسن الحالات تكون مثل هذه الأحاديث شاملة لمحل الكلام من دون تخصيص لها به، أي مورد الشبهة البدوية. وإذا كانت شاملة فالنسبة بينها وبين ما دل على البراءة نسبة العموم والخصوص المطلق كما هو واضح، فتقيد بها. وإن كان الميل بل الاستظهار لدي من مجموع روايات الاحتياط العامة بمعزل عن روايات لها خصوصية سأأتي إليها إن شاء الله، هو أن يكون الإنسان محتاطا بمعنى متثبتا في أمور دينه، فلا يتقحم في أمور الدين تقولات أو مناهج أو أساليب أو مستندات لم يثبت انتسابها إلى الدين، يعني أن تكون مرجعيته في الدين الكتاب والمعصوم. إذن فهذه الروايات إما هي أجنبية بالكامل عن محل الكلام، وإما هي في أحسن الحالات شاملة لمحل الكلام، فهي موردة أو مخصصة على الطائفتين. ومع هذا لا أجدني مضطرا يا إخوان لاستعراض روايات الاحتياط العامة الواردة بها العنوان أخوك دينك وما جرى مجراها. نعم، تبقى بعض الروايات الخاصة التي تحتاج إلى معالجة، وقد يكون بمضمون واحد أكثر من روايات، سنأتي إلى التعرض إليها إن شاء الله يوم الاثنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.